إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة من محاضرات كتاب الإحصاء، ما زلنا في الباب الثاني، وهو في فن البدع وسوء منقلب أصحابها. وقال الشيخ: البدع مذمومة من جهة النظر ومن جهة النقل الشرعي العام. وذكر من جهة النظر وجوب خمسة استدل بها على أن البدع مذمومة عقلا، وهو من جهة النظر. واستدل أيضا من جهة النقل بالكتاب على ذم البدع وبالسنة، وبما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها. والوجه الرابع أيضا من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. والوجه الخامس أيضا من النقل ما جاء منه، أي من النقل، في ذم الرأي المذموم، في ذم الرأي المذموم. وهذا كان آخر ما ذكرناه في المرة السابقة. والحاصل من جميع ما تقدم بالنسبة إلى الرأي أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه، وما كان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل شرعي. فالأول، نوع الأول من الرأي، داخل تحت حد البدعة، وتتنزل عليه أدلة الذنب. والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. يعني رأي ينقسم إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المذموم ما قام على الهوى والجهل، وهذا هو الذي يكون سببا للابتداع. لكن الرأي الذي يكون راجع إلى أصل شرعي، يعني مبني على أصل شرعي كالقياس، فهو رأي مبني على أصل شرعي، هذا ليس بالمذموم، وإن أخطأ فيه ليه وإن أخطأ فيه ألا. فالثاني هذا خارج عن إطار الذم ولا يكون بدعة أبدا، وهو الرأي القائم على مستند شرع أو راجع إلى أصل شرع. أما الرأي الذي يقوم على الهوى والجهل فهذا هو الرأي المذموم في النقل كما ذكرنا في المرة السابقة، وهو الذي يكون منه الابتداع في دين الله عز وجل. الوجه السادس في نفس الباب، الباب الثاني اللي هو في ذم البدع وسوء منقلب أهلها، يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشبه. يقول: وهذا كالشرح لما تقدم أولا، يعني هذا الفصل كالشرح لما تقدم أولا، يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشبه. يقول: وهذا فيه زيادة بصف وبيان زائد على ما تقدم في أسماء الأدلة، فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. يقول: فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات، هذا أولا. ثانيا: ومجالسة صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه. وثالثا: الماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام. رابعا: طبعا كما ظن بصاحب البدعة، الماشي إليه إلى المبتدع فقط معين على هدم الإسلام، فما ظنك بصاحب البدعة؟ أيضا رابعا: أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. خامسا: أن صاحب البدعة يزداد من الله لعبادته بعدا، يزداد بعبادته من الله بعدا. سادسا: و وأيضا صاحب البدعة مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. سابعا، أن البدعة مانعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأيضا البدعة رافعة للسنن التي تقابلها، رافعة للسنن التي تقابلها. تاسعا، على مبتدعها إثم ما عمل بها، على مبتدعها إثم ما عمل بها. عاشرا، ليس له توبة، ليس للمبتدع توبة. الحادي عشر، أن البدعة تلقي عليه الذلة والغضب من الله عز وجل. الثاني عشر، وأيضا يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الثالث عشر، يخاف عليه أن يكون معدولا في الكفار الخارجين عن الملة. الرابع عشر، أيضا سوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا إن مات على بدعته. الخامس عشر، يسود وجهه في الآخرة. السادس عشر، يعذب بنار جهنم. وهذه هي تبع الخامس عشر. والسادس عشر، تبرؤ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه، وكذلك يتبرأ منه المسلمون. السابع عشر، يخاف عليه الفتنة في الدنيا وزيادة العذاب في الآخرة. إذا هي هذه الأوجه التي ذكرها يذكرها واحدة واحدة ويستدل على ما إيه؟ على ما قال. أما الأول فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روى أو روي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. يعني لا يقبل الله جل وعلا منه عمل. وقال أيضا هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صدقة ولا عفقا ولا صرفا ولا عدلا. وهذه الآثار وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره تتضمن عمدة صحتها كلها، يعني صحة هذه الآثار يعود إلى معنى مقرر في الشريعة، وأنه معنى صحيح لا مطعن فيه. يقول: المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه. يعني هو جاب أثار عن السلف الصالح تدل على أن صاحب البدعة لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه صيام ولا صدقة ولا كذا. قال: هذا المعنى مقرر في الشريعة له أصل صحيح لا مطعن فيه. أما أولا فقد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول، أي من أدلة الشريعة، وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديث جبريل، في سبب حديث جبريل لما المكذبين بالقدر ظهروا في عهد عبد الله بن عمر، وذهب إليه رجلان من أهل السنة يسألانه عن هؤلاء، رجلان بن مسح وغيره، فلما قالوا لعمر إن هؤلاء يعني يتحدثون في القدر ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أنه لا قدر، فقال: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأن ولو أن أحدهم جاء بمثل أحد ذهبا، يعني ينفق في سبيل الله، ما تقبله الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر. يعني هذا مبتدع لا يؤمن بالقدر، والله عز وجل لا يقبل منه صدقة ولو جاء بمثل أحد ذهب، يعني دليل على أن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عديا ولا يقبل منه طاعة. فيشهد لهذا الذي ذكره الشيخ أن الله عز وجل لا يقبل من المبتدع عمل ما قاله ابن عمر رضي الله عنه في سبب رواية حديث جبريل، أو في سبب رواية حديث جبريل. ومثل ذلك حديث الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله عليه السلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، ومع هذا يمرقون من الدين، يعني كأن هذه الأعمال ما نفعتهم وأن الله عز وجل ما قبل هذه الأعمال. وإذا ثبت في بعضهم، أي في بعض أهل البدع، هذا الأمر لأجل البدعة، أي في بعض البدع كبدعة القدرية وبدعة الخوارج، ثبت أن الله عز وجل لا يقبل مع بدعة هؤلاء عمل، فكل مبتدع يطاف عليه مثل من ذكر أو من ذكره، يعني هو الشرع ذكر أن هؤلاء لا يقبل الله عز وجل منهم كبدعة القدرية وبدعة الإيه، فكل بدعة أيضا يخاف على صاحبها أيضا، والله جل وعلا يقبل منه صرفا ولا إيه ولا عدل. هذا أولا. أما ثانيا، نحن نقول إن هذا أولا في إيه، أن هذا الذي قررناه وهو أن الله عز وجل لا يقبل من المبتدع عمل، أن أصول الشريعة تدل عليه. أولا هذه جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول. ثانيا، فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وثاق السنة أو خلافها، وإما أن يريد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. يعني هو بيقول لك في الوجه الأول هو بيناقش فيه، إما أن هذا المبتدع لا يقبل منه ما ابتدع فيه، سواء كان في صلاة أو سواء كان في صيام أو في حج، أو أنه لا يقبل معه عمل مطلقا، سواء كان هذا العمل موافق للسنة أو مخالف، يعني لا يقبل منه أي عمل طالما أنه ابتدع، فلا يقبل منه ما ابتدع فيه وما لم يبتدع فيه، فلا يقبل منه عمل بإطلاق. فأما الأول اللي هو أن إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، يعني سواء كان هذا العمل موافق للسنة أو خلاف السنة. فأما الأول فيمكن على أحد أو جهن الثلاث، يعني كيف نوجه هذا القول أن هذا الذي ابتدع في عمل فلا يقبل الله جل وعلا منه أي عمل، سواء كان هذا العمل موافق للسنة أو مخالف؟ قال: فيمكن على أحد أوجه من ثلاث. الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، دخلت تلك البدعة أم لا، ويشير إلى ذلك حديث ابن عمر المذكور أنفا، حديث ابن عمر يشير إلى هذا المعنى، لأن هؤلاء ابتدعوا في القدر والله عز وجل ما يقبل الصدقة هؤلاء، مع أن الصدقة لا علاقة لها بإيه بالقدر، فيدل حديث ابن عمر على أن الله عز وجل لا يقبل منه أي عمل سواء كان متعلق بالبدعة أو غير متعلق بالبدعة. الثاني، الوجه الثاني، أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، يعني يقول أنه ابتدع في أصل من أصول الدين وهذا الأصل يتفرع عنه أعمال، فكل الأعمال المتفرعة عن هذا الأصل لا تقبل، فكل الأعمال المتفرعة عن هذا الأصل لا تقبل. أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق، يقول أن خبر الواحد لا يعتقد يعني لا يفيد اعتقادا، أن خبر الواحد لا يفيد اعتقادا، وعلى خبر الواحد اعتقادات كثيرة، بل جل الاعتقادات تقوم على خبر الواحد، فيكون سبب ذلك أن يترك أشياء كثيرة من الشريعة. فإن عامة التكليف مبني عليه، عامة التكليف مبني عليه، أو يعني هذا انقصد في الاعتقاد طبعا، لكن انقصد أنه لا يأخذ بحديث الأحاد مطلقا لا في اعتقاد ولا في عمل، وهذه كبدعة القرنوية أنهم لا يقبلون إلا القرآن وما كان متواترا ولا يأخذون بحديث الآحاد، فهذا مما لا شك سيترتب عليه مخالفات كثيرة. فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف، إنما يرد على المكلف من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما راجع إليه. وأيضا في الترمذي ما يشهد لهذا، في سنن الترمذي من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألقين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري فيما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني هذا الحديث الذي رواه الترمذي الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول: لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لا فلا. فقال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. يبقى إذن لا يأتي رجل ويقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما غير ذلك لا نأخذه. ليه؟ بحجة أنها أحاديث ظنية، يعني أحاديث مبني عليها اعتقاد ولا مبني عليها عمل، فهذا مبتدع. فهذا ابتدع في أصل، وهو أنه رد حديث الأحاد، لكن بني عليه أمور كثيرة، فهذا الوجه الثاني الذي وجهه الشاطبي رحمه الله تعالى، أن المبتدع لا يقبل منه عمل مطلقا، إما أنه على ظاهره، هذا هو الوجه الأول ويشمله حديث ابن عمر، وإما أنه ابتدع في أصل يترتب عليه فروع كثيرة، فترد كل هذه الأعمال المبنية على هذا الأصل المبتدع. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. يقول أنه بسبب بدعته لا يحدث عنه عنده اليقين، كبدعة الذين مثلا يؤولون صفات الله عز وجل أو يعقلونها أو يشبهون، فحتجعل إيمان هذا الفرد ضعيف، حتجعل إيمان هذا الشخص ضعيف، مما يسبب رد أعمال هذا الشخص، أي أنه لا يخلص في أعماله نتيجة لسوء اعتقاد، فتكون كل الأعمال التي يعملها خالية من الإخلاص، فلا يقبلها الله جل وعلا منه. ده الوجه الثالث الذي يعني يوجه الشيخ به كيف ترد أعمال المبتدع، فكيف ترد جملة؟ قال: هذا يشهد له أنها على ظاهر الأحاديث التي وردت، أو على ظاهر القول لمن قال أن الأعمال ترد، ويشهد لذلك حديث ابن عمر ابتداء، أو على القول الثاني أو على الوجه الثاني أنه ابتدع في أصل تفرع عليه فروع كثيرة، أو على الوجه الثالث أن اعتقاد هذا ضعيف مما يترتب عليه ضعف الإخلاص، ويترتب على ذلك عدم قبول الأعمال. قال: وذلك وبيان ذلك أمثلة، على الوجه الثالث يضرب أمثلة، منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاص إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك أمثلة، منها أن يشرك، مش أن يترك، أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله عز وجل شرعه أم عقولهم، بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا. يعني جعل الشرع هنا تابع لعقولهم ولم يجعل العقول تابعة للإيه؟ للشرع، أي قدموا عقولهم على إيه؟ على شرع الله عز وجل. قال: وهذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع أو لم يبقى للشرع معه أصالة، لم يبقى للشرع معه إيه؟ أصالة. فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع. يعني هو الأصل أنه مقدم العقل ويستأنس بالشرع، الأصل أنه إيه؟ أنه مقدم العقل ويستأنس بالإيه؟ مش الأصل عنده الشرع، لا، الأصل عنده الإيه؟ العقل، ويبحث في الشرع لما يدل عليه الإيه؟ العقل. فهذا يضل، لذلك قالوا: لا تعتقد ثم تستدل، لا تعتقد ثم تستدل. تعتقد يعني إيه؟ يعني أنت اعتقدت برأيك ثم بعد ذلك استدلت من النصوص. فقالوا: لا تعتقد ثم تستدل فتضل، ولكن استدل ثم اعتقد. استدل ثم اعتقد، يعني انت شوف الأدلة بتقول ايه واعتقد ما تقتضيه الأدلة، انما مش تقعد تفكر بدماغك وتطلع اعتقاد وبعدين تدور الأدلة اللي تؤيد هذا الاعتقاد، ايه هكذا انت ستضل. الذي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ومنها أيضا من هذه الأوجه والأمثلة التي ذكرها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، يعني المستحسن للبدع عنده أن الشرع لم يكمل، لذلك استحسن إليه، استحسن إليه، فلا يكون لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي معنى، لا يكون عند هذا إيه؟ عند هذا المبتدع لهذا القول إيه؟ نعمة، لأنه يستحسن بعقله أمور، فكأنه يضيف إلى دين الله عز وجل ما ليس منه. وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام. يعني أكثر المبتدع دول بتجدهم إيه؟ يكثر فيهم الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد عنهم، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام، يقول لك دواني وذا زاهد وذا كذا وذا عابد أو كذا. والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله، يعني الذي بيشارك الجماعة وإن كان أتقى خلق الله، لا يعدونه إلا من العامة، وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات، أي أهل تلك الإيه؟ أهل تلك الزيادات. ولذلك تجد كثيرا من المعتزين بهم، أي بهؤلاء، والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحب مثل من انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم. هذا هو شأن العوام، يعني هو ينظر هؤلاء أنهم مبتدعة فيعدون هؤلاء من المحجوبين عن أنوار الإيه؟ عن أنوار الحق أو ما شابه ذلك. فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع، كل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بممهض حتى يدخل مداخل خاصته، وعند ذلك لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي. هو بيبين لك إزاي يضعف اليقين عند إيه؟ عند هؤلاء. فلا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الأعمال، باب عدم القبول في تلك الليلة. يعني كل ده هو بيشرح الوجه الثالث، أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاده أو اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وهذا الاعتقاد يبطل عليه جميع عمله. وبيديك أمثلة لهؤلاء أنهم إيه؟ يعني لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول بتلك الأعمال، وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيق ألا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا عدل والعياذ بالله. طيب، إذا ده الوجه الأول كله أو ده القول الأول أنه يعني لا يقبل منه عمل بإطلاق، ووجه هذا لثلاثة أوجه: لا يقبل من المبتدع عمل بإطلاق، ووجهه ثلاثة إيه أوجه: أن النص على ظاهره أنه ابتدع في أصل وتفرع عنه أمور، أن اعتقاده ضعف ومع هذا الضعف لا يقبل منه إيه عمل. ماشي، يبقى دي ثلاثة أوجه ثلاثة في القول الأول أنه لا يقبل معه عمل إيه مطلق. نعم. إيه بصير اعتقاد ضعيف، تأويل الصفات، تأويل كذا يعني في الاعتقاد، يأول كل حاجة خلاص، فما يعتقدش الأمور زي ما يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى في بداية أمره، كان عندما يعتقد اعتقاد الإيه اعتقاد المؤولة يقول: كنت لا أعرف لربي وجهي، وأتكلم في ثلاث مسائل رجع فيها إلى اعتقاد السلف اللي هو كان يعتقد فيها اعتقاد الأشاعرة، يقول إن كنت لا أدري لربي وجهي، وبيبين حيرته في هذا الاعتقاد. ها، ومما لا شك اذا وصل الانسان الى هذه الحيره ان لم يتبارك الله جل وعلا برحمته فسيضعف اعتقاده، وكل هذا سيؤثر على ايه على اعماله. اما بعد ان اعتقد اعتقاد الايه السلف الصالح يبين حاله بقى. ها، يعتقد ايه اعتقاد صحيح وماله زاد في ذلك الامر، وبالتالي اصبح ذلك رصيدا له في قبول ايه اعماله. لا، يعني هو هنا قال انه مش هيقبل الكليه لانه هيقبل في الاخلاص، يعني بيعمل العمل، يعني يبقى هو في هذه المرحله وصل الى درجه من الشك، وصل الى درجه من الايه من الشك، فبيعمل العمل على شك وهو فاقد من الاخلاص، فهذا العمل لا يقبل. يعني هو بيتكلم على انه وصل الى درجه اصبح ايمانه ايه ايمانه ضعيف، وصل الى الايه الى الشك، فلا يقبل معه في هذه الحاله فطره. ده كله على توجيه ايه أن المبتدع لا يقبل منه عمل مطلقا، ووجهها بثلاثة أوجه. القول الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، يبقى إذن المبتدع لا يقبل له عمل أي الأعمال التي ابتدعوه، أما ما وافق السنة فإنه إيه؟ فإن هذا له شأن آخر، يبقى ده على القول الثاني. وعليه يدل الحديث المتقدم اللي هو إيه؟ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى ما كان عليه أمرنا فهو ليس إيه؟ فهو ليس برد. وأيضا في والجميع أي العموم من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيه؟ ضلالة، أي وما ليس ببدعة فليس بضلالة، وهو إيه؟ مقبول، أو هو يعني يمكن أن يقبل عند الله عز وجل. يبقى ولعل القول الثاني أولى وأرجح من القول إيه؟ الأول، لهذا التكلف في التأويل، لأن كل الأعمال تكون إيه مردودة، كل الأعمال تكون إيه مردودة. لكن لما نشك قد يقوي يعني إن قول عمر إن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عبدا، أنه لو جاء بمثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى إيه حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بالقدر. فقد يقول هذا في النهاية يعني إلى فساد اعتقاد هذا المرء هذا، مما يترتب عليه فساد الايه فساد هذه الاعمال، مما يترتب عليه فساد هذه الايه الاعمال، او ان بدعته العظيمه هذه اذا قيست امام الاعمال فاعماله لا تساوي شيء بجانب هذه الايه بجانب هذه البدعه، فلا بد من تاويل اخر لهذا الايه لهذا الخط، يعني لعظيم جرمه فاذا فعل ما فعل من الخيرات فانها مدفونه في عظيم هذا الجرم، في عظيم هذا الايه في عظيم هذا الجرم. يعني بمعنى ان هذا الرجل نتيجه لهذه البدعه فسيرتكب من الموبقات ومن الاخطاء ما تندثر معه هذه الطاعات حتى ولو انفق مثل واحد ايه ذهب. وانظر الى هذا الرجل يعني القدر هذا الذي يعني مثلا الى بدعه القدر آلت باحدهم انه يدخل على امراته ويجدها في حاله الزنا، يجدها في حاله الزنا، وده كان قدر جبري يحتاج بالقدر، فلما رأى امرأته كذا فهم ليضربها، ها فقالت له يعني هذا مقدر علي أتركت مذهبك، فلا يعني انت يعني وضحتي لي امري فسبه مش، وهكذا. انظر الى يعني هؤلاء بما يصل بهم هذا الايه الاعتقاد الى هذا السفه او الى هذا الايه الى هذا الحد. طيب الثاني، نعم لا لان انت لو واجهته بكده يعني معناه انك انت هتكفر القدريه. خلاص هتكفر القدريه وفي تكفيرهم ها نزاع طبعا. والقدريه اقسام، وهذا يعني اصلا هو انكر العلم، لو انكر العلم كفر كما قال الامام احمد. لكن هو يعني ان اثبتوا العلم، ان انكروا العلم او حجوا بذلك ويكفرون، لكن هم يثبتون العلم وينكرون المشيئه ويذكرون الايه مشيئه، كما الايمان بالقدر على الرجتين وكل درجه فيها في قسم القسمين. هم يؤمنوا بالمرتبه الاولى ويكذبوا بالمرتبه الايه بالمرتبه الثانيه. طيب على كل من القول الثاني اولى وارجح من القول الايه الاول، انه يرد ما ابتدع فيه، وهو ظاهر قول صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، بمفهوم ذلك اي ما كان عليه امرنا فليس بمردود. نعم. طيب إذا 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 كانت البدعة وصلت أنه يكفر بها فخلاص مش هقبل منه الطرف والعدل لأنه كفر. يعني إذا وصلت يعني قلنا إيه إنه ممكن يجمع، أقول إذا كانت البدعة مكفرة، وطبعا هناك من البدع ما يكفر كالجهمية، بدعة إيه بدعة الجهمية بدعة مكفرة. فإذا كانت البدعة مكفرة وصاحبها يكفر فهذا لا يقبل منه صرف ولا عدل خلاص، حتى ولو إيه فعل ما فعل لأنه كفر. لكن إن لم تكن البدعة مكفرة فالقول الثاني هذا ها هو أولى من القول إيه من القول الأول، أنه يقبل ما وافق الشرع ويرد ما خالف إيه الشرع، وهذا هو العدل الذي يمر. لكن لو كانت بدعته تكفرت يبقى خلاص مش هيقبل منه إيه مش هيقبل منه صرف ولا عدل، حتى وإن كان أصل الضابط لي إنه كفر أم لا، الضابط لي إنه كفر أم لا، حتى ولو كان في أصل وترتب عليه مخالفات كثيرة فكل هذه المخالفات سترد. لكن في غيرها التي لا تتعلق بهذا الأصل لما ترد؟ إذن الأولى أقول إن كانت بدعته تكفره خلاص فكل أعماله ترد خلاص، إن ومن يشرك بالله فقد إيه حبط عمله خلاص. يبقى إذن لو كانت بدعته مكفرة يبقى لا يقبل منه أي عمل، لكن إن لم تكن بدعته مكفرة فما وافق الشرع فهو داخل تحت أثر القبول، وما قال في الشرع مردود. هذا إيه؟ هذا يعني قد يكون أولى. طيب ثانيا مما توعد به الإيه المبتدع، وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه ها فقد تقدم نقله ومعناه ظاهر جدا، معناه أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إليه إلى نفسه، أما الله عز وجل يكلنا. فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر أو حسب ما أخبر في كتابه، وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم حتى بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الايه بين الناس. فاذا ترك المبتدع هذه الهبات اي التي وهبها الله جل وعلا للناس بارسال رسوله وانزال كتابه والعطايا الجزيله، واخذ في استصلاح نفسه او دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمه؟ كيف هذا يكون معصوم؟ العصمة تأتي منين؟ بالتمسك بالإيه؟ بالمعصوم، بالتمسك بالإيه؟ بالمعصوم، بالكتاب وبالإيه؟ وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف له بالعصمة والدخول تحت الرحمة تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة؟ حل يده من حبل العصمة أي ترك الكتاب والإيه؟ والسنة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. هو حقيق بالبعد عن الرحمة وأن يوكل إلى إيه؟ إلى نفسه. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى بعد قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وإلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا والمفرد. فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا, أن الاعتصام لأنه قال هذه واعتصموا بحبل الله بعدما قال إيه اتقوا الله حق تقاته, فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله جل وعلا حقا, وأنما سوى ذلك تفرقة لقوله تعالى ولا تفرقوا. والفرقة من أخس أوصاف المبتدأ لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. إذا ده إيه إن الوصف الثاني للمبتدع أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى إيه إلى نفسه ويوكل إلى نفسه لأنه ترك حبل الله عز وجل الذي به الإيه العصمة, فتضيع منه الإيه العصمة ويوكل إلى نفسه. طيب أيضا ثالثا أن الماشي إليه والموفر له معين على هدم الإسلام. الماشي إلى المبتدع والموفر للمبتدع معين على هدم الإسلام. وذكر أثرا عن هشام بن عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف. وأيضا توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم. توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعود على الإسلام بالهدم, إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. لما أنت توقر صاحب البدعة فتجعل العامة من الناس يلتفتون إليه لهذا المبتدع لتوقيرك إياه. التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل منه وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره, فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على السنة. إذا زي حتهدم الإسلام لما أنت توقف صاحب البدعة وترفع منزلته هتجعل الناس يتبعوه, فإذا اتبعوه عليه على بدعته فتركوا السنن فيهدم الدين. الثانية نعم مجرد توقيره مش يمشي مع فرق هنا مجرد توقير أن الثاني أن بص وأن الماشي إليه رايح له بس يسلم عليه والموقر له معين على هدم الإسلام, فما بالك بالمبتدع نفسه؟ لا, إذا كان اللي ماشي إليه عشان موقره فقط معين على هدم الإسلام فما بالك بالمبتدع؟ احنا سيبنا الوجه الاول بقى, احنا سيبنا الوجه الاول ايه هو اللي مرتبط بده. ماشي لا هذا لا يجوز. انا ما قلتش ان عمله مقبول او غير مقبول, انا قلت واحد زي بدعة قدرية بدعة قدرية هو بيتكلم في القدر وكذا كذا بيصلي خلاص فلاتها تبقى مقبولة لا عنه لما خلص أمره إلى الله من نجح مش هصحبه مش كده لأنها مش في برعة ليه مش في برعة الخطر. لكن انت تروح له لو انت رحت له يبقى انت بتوقيره وتجله فيعتقد العامة أنه أهل لذلك فيجلسون حوله فينصر بدعته عليهم فيضلون فيهدم الإسلام بذلك, فانت لا توقره. يبقى هذه النقطة لا علاقة لها بالنقطة ليه الأولى. قال التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير يعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره فيؤدي ذلك إلى اتباعه عليه على الناس. الثاني أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. ما أنت لما بتوقره مبتدع هيبدأ بقى يزداد في الابتداع ليزداد توقير والشيطان يزين له. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعين. لما أنت توقره البدع هتحيا ولما تحيا البدع هتموت إليه السنن, وإذا مات السنن هدم إليه الإسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف نعم إليه لا يخالف خلاص. لما يكون هذا المبتدع إمام للناس ماشي، فهيصلي خلف، خلاص هيصلي خلف، صلي خلف الحجاج الايه ابن الساق. وبعدين الحجاج ابن الساق هل هو كان مبتدع ولا كان ظالم وعاصي؟ طيب الظلم ده اخف وطن من الابتداع حتى ولو كان مبتدعا، خلاص كالخلفاء الذين قالوا بخلق القرآن وغيره، خلاص خلاص. التعامل مع الخليفة يختلف مع التعامل مع ايه؟ مع عامة الناس، مع عامة الايه؟ مع اظهار للناس الحق، انما لا ينزع يد من طاعة، لا ينزع يد من طاعة، هذا له فقه. قال وعلى ذلك دل النقل عن السلف. ايه هو النقل اللي عن السلف؟ ان من وقر صاحب البدعة اعان على هدي الايه؟ الاسلام. زيادة الى صحة الاعتبار، لان الباطل اذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس. يعني اذا عملت بالباطل وانت لابد من الحديث بالنفس، ان لم تشغلها بحق شغلتك بالباطل، وان شغلت بالباطل تركت الايه؟ تركت الحق. فقال والى هذا يعني وعلى ذلك دل النفع زياده الى صحه الاعتبار، الاعتبار يعني بالنظر بالتدبر، لان الباطل اذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس. شبه لان المحل الواحد لا يشتغل الا باحد الضيف، يعني يا كده كده تعمل بحق تعمل بايه؟ تعمل بالباطل. ثم اذا هذا هو الوجه الثالث او الامر الثالث الذي في البدعه، هو ان يعني توقير المبتدع هو هزم الايه؟ للاسلام. ها هجر الايه؟ دي فيها هيذكر باب امتى نهجر وامتى ما نهجرش وكده، في تفاصيل، بس هو هنا بيتكلم على نقطة معينة. يعني اصلا كل ده هيديله فصول لوحدها في التعامل ازاي، وتهجر امتى ما تهجرش امتى، كل ده ده بيختلف من حال لحال برضه. قال واما ان صاحبها ملعون على لسان الشريعة، صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، فقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا، ما يعني ابتدع بدعة في دين الله عز وجل، أو آوى محدثا يعني رحب به وأعاده وخلاص، وكان دي أعان عليه على نشر البدعة، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ماشي. قال أبو مصعب صاحب مالك قدم علينا ابن مهدي، ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي الإمام، قدم المدينة ومالك فيها، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، يعني ايه بيصلي وحط الايه يعني ده كله بتعمل ولا حاجة، حطها ايه بين يديه الصف قدامه يعني، وكان قد صلى خلف الإمام، وكان قد صلى ايه قال هنا ايه ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم، ها ورمقوا مالكا يعني قعدوا يبصوا لعبد الرحمن بن مهدي وهو حاطط الايه كل الثياب بتاعته دي او الرداء بتاعه اللي هو حطاه قدام ايه قدامه، ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال من ها هنا من الحرس؟ جمالك يقول من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان يعني فيه، فقال خذ صاحب هذا الثوب فاحبسه، يعني خذوه واحبسوه، فحبس. فقيل له انه ابن مهدي، يعني ابن مهدي لما، فوجه اليه وقال له اما خفت، اما خفت الله واتقيته ان وضعت ثوبك بين يديه، بين يديك في الصف، وشغلت المصلين بالنظر اليه، يعني مجرد بس انك انت حطيت الثوب وخليتهم يبصوا، ها عد هذا ايه ابتداع في الدين. قال يعني اما خفت الله واتقيته ان وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر اليه واحدثت، هذا هو الشاهد، واحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه، ما انت اصلا بتعمل حاجه يعني كل واحد بقى يجيب الثوب بتاعه ويروح يطرحه بين يديه وتفتح لنا انت ايه باب بدع ما كنا نعرفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني هذا اللفظ طبعا هو اللفظ اللي فات اللي احنا قرأناه اللي هو من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين. بل الله الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هذا روي بالمعنى، إن هذا الحديث روي بالإيه؟ بالمعنى. فقال: أما سمعت أو وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة. فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ يعني ده بس مجرد ان ده حط الثوب قدامه عدنا مالك هذا ايه؟ ابتداع وراح مهدده. يعني انت يعني بتحدث حدث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من احدث في مسجدنا هذا حدث عليه لعن الله. بكى ابن مهدي من هذا الكلام. ايه؟ انه شغل الناس وقال له دلوقتي هو عمل حاجه جديده. خلاص؟ حاجه لم تكن بين الناس. جاب ثوبه وممكن يكون الثوب بتاعه ده بقى يعني في حاجه تشغل الايه؟ تشغل الناس. وراح فرض قصاد الناس. راح فرضه ايه؟ فرض قصاد الايه؟ الناس. فلما ابتدى هذا العمل شغل المصلي عن الايه؟ عن العباد. ايه؟ حطه قدامه. بقى ثوبه حطه قدامه ما انتش انت مستسلم هذا الامر. ان هو مجرد انه ايه؟ انما مالك جعل هذا الامر عظيم ومن اجله كان حيحبس ابن مالك. ها؟ ليه؟ هو بيقفل الباب من الاول. ما انت دلوقتي هو حط ثوبه مش كده؟ بيفتح الباب. يجي بعد كده واحد برضه هيحط ثوب بتاعه، واحد ثاني يجيب له مصليه لما يبدا يحكي، واحد بعد كده يجيب مفرش يحجز له مكان. ما هو انت فاتح باب، مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ خلاص؟ انت لو رحت منزل الحرام اليوم بيخرجوا مفارش. دلوقتي بقى بيجيبوا واحد يقعدوه وبالاجره. خلاص؟ يحجز له مكان. لغايه لما يجي البيت يصلي يروح مقومه ويروح قاعد مكانه. يبقى ايه؟ شوف بقى الاحداث قد ايه؟ يعني كل ده يعني مصارعه على الايه؟ على الصف الاول. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امرك انك انت يعني تحجز بمصليه او تحجز بمفرش او تجيب واحد في اجاره وتقعده. طيب. قال: وهذا في غايه التوقي، يعني كما يقول الشاطبي هذا في غايه التوقي والتحفظ في ترك احداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنه. يعني حتى تقول هذا الباب الورع ماشي، هذا الباب صح. نعم. ايه؟ ما كنا نعرفه، ما نعرفش حد اللي عمل الحكايه انت عملتها دي. ايه ما كنا نعرفه عرفا او شرعا. انت بالظبط بتتكلم بتحتج بافعال الناس بقى. ده مالك بيحتج وقت مكان في عهد المدينه في يعني عصر الايه؟ عصر الفقهاء وعصر العلم. خلاص؟ لا كانوا بيفرشوا مكتف ولا كان الكلام ده خلاص. هو مساجد تأوي الناس تصلي فيها وخلاص. ماشي؟ فده ابتدى يحط يعني انت هو ده لو جاب مصلي لها وفرشها قدامه في وقته طبعا ده هيبقى حدث حدث عظيم. انت هتستهوى مثل هذا لو تم الان. واحنا بنقول ده من باب التوقي والتحفظ في ترك ايه؟ احداث ما لم يكن. هذا كله من باب المبالغه. اعتبر الامر الله طبعا ان هو ودى اثنين حرس علشان يسجنوه، كل ده في مبالغه ماشي، لكن ده يعني عشان يدلك متى شده هؤلاء الائمه في حدوث ادنى شيء، وان كان الانسان يرى ان هذا الشيء ليس فيه ايه؟ ليس فيه شيء، لكن الائمه بنظرهم الساخط تعرف انها لو تركت هذا الامر في البدايه هيفتح باب شر. هيفتح باب ايه؟ باب شر. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المتنطع قال يخرج من ضربه هذا اقوام، والحكايه بيقول له اعدل يا رسول الله، يعني التنطع بتاعه. وبعدين عبد الله بن مسعود: لما انتم تمسكون بذنب ضلاله ام اهدى من امه محمد للي قاعدين بس بيذكروا الله عز وجل في حلق. ودي في الحكايه كل واحد بيقول سبحان الله. شوف لما ثابت الحلق دي بقى سبحان الله، بعدين بقى الله الله بالاسم المفرد يذكره، وبعدين قاعدين يرقص، وبعدين بقى فوهو. شوف فتح الباب وتركها بينتهي في النهاية اللي يعني يغير وجه الشرع تماما، وان كان بداية الانحراف ايه؟ بسيطة ويسيرة. فلذلك كان الائمة يتحفظون من ادنى شيء حتى ان النظر يتعجب شيء لما ينكر. لا هو ينكر لانه يعلم ان هذا الامر لو ترك وان كان الان ليس فيه شيء، لكن من باب سد الذريعة. من باب سد ايه؟ من باب سد الذريعة. نعم. ايه؟ السنة عن القصة قال أبو مصعب مالك قال من هنا الحارث هو ذكرها فقط بدون أن قال أبو مصعب صاحب مالك هو نفسه ما ذكرهاش ولا حتى المعلق خرج الرواية عنها. طيب الثالث وأنه أن المبتدع يزداد من الله بعدا أن المبتدع يزداد من الله بعدا فلما روي عن الحسن أنه قال صاحب البدعة ما يزداد من الله اجتهادا وصياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا وعن أيوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا قال ويصحح هذا النقل يعني هذا النقل عن هؤلاء الأئمة ما أشار إليه الحديث الصحيح بقوله عليه الصلاة والخوارج يخرج من ضئضئ أي من صلب هذا من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم إلى أن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الإيه من الرمية فبين أولا اجتهادهم ثم بين آخرا بعدهم بعدهم يبقى إذن صاحب البدعة لا يزداد من الله عز وجل إلا بعدا وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل كما تقدم على أن المبتدع لا يقبل منه صرف ولا عدل فبيزداد من الله بعدا فكل عمل يعمله على البدعة فكما لو لم يعمله وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بأنه لا يقرب إلى الله عز وجل إلا العمل بما شرع اللي يقربك إلى الله عز وجل العمل بإيه؟ بما شرع على الوجه الذي شرع وهو تاركه تارك العمل بما شرع أو على الوجه الذي إيه؟ الذي شرع وأن البدع تحبط الأعمال وهو ينتحله ينتحل إيه؟ الوجه السادسا أما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام ليه؟ فلأنها تقتضي التفرق شيعا كما أشار إلى ذلك القرآن في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات الدين أن فساد ذات البين هي الحالقة فساد ذات البين هي الايه هي الحالقة وإنها تحلق الدين وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع وهو لما حيقع الابتداع حقيقة أهل السنة لا يقبلوا البدع فمما لا شك حينشأ هنا الاختلاف الذي ينشأ عنه العداوة والإيه والبعد قال وأول شاهد عليه ها في الواقع قصة الخوارج لما ابتدع حدث وابتدعوا إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار كما أخبر أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيه الإسلام تابعا أن البدعة مانعة من شفاعة المنتفل ففي الصحيح قال أول من يؤتى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أو ذات اليمين وذات الشمال فأقول من تسلم أمتي أمتي فيقول لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقته ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دول يعني يزادون عن حوض المثل وإنما قال لهم سحقا يعني بعدا بعدا فأنهم يمنعون من شفاعة المثل لأنهم بدلوا وغيروا في الحديث بدلوا وغيروا ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لأنه قال في الصحيح أنه سيؤتى برجال من أمتي أي من أمتي وأنه ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الآخر أقول كما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم دول لو كانوا كفار إذا خلاص مش هيخشوا تحت الإيه تحت المغفرة فبيقول أن هؤلاء الذين أتوا على الحوض وقيل لهم سحقا سحقا أو بعدا بعدا لم يكونوا كفار هم لو كانوا كفار لا يدخلوا تحت الايه المشيئة وانتظر لهم فإنك أنت الايه العزيز الحكيم طيب أو أيضا الثاني أما أنها رافعة للسنن التي تقابلها هذا واضح لأن كلما أحيت بدعة ومثلة التاجع. وأما أن على مبتدعيها اسم من عمل بها إلى يوم القيامة من عمل بدعة فهو يحمل اسمها وإسم من عمل بها إليه إلى يوم القيامة طبعا من الحديث ولقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن سنة إيه سيئة واضح. طيب وأيضا في الحديث الآخر إلى ذلك أشار ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كسل منها صح. ليه هو أول من سن القتل كده كما قال لأنه أول من سن القتل. طيب عاشرا أن صاحب البدعة ليس له توبة صاحب البدعة لقول عليه السلام إن الله حجر التوبة أو حجب التوبة أو حجز التوبة عن كل إيه؟ عن كل صاحب بدعة عن كل صاحب. والحديث صحيح صح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال وهذا النفي هذا النفي يقتضي العموم بإطلاق يعني يقتضي إيه يعني معناه أنه مش هتقبل منه التوبة حتى ولو تاب حتى ولو إيه حتى ولو تاب ولكنه قد يحمل على العموم العادي أي أنه إذا ترك البدعة وتاب تاب الله عليه معنى هذا الكلام إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع إلى الحق كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبوري وما نقلوه في مناظره ابن عباس الحرورية الخارجين على علي مش نظرهم ورجع رجع معه 4000 نفس وفي مناظرة عمر بن العزيز لبعضهم. قال ولكن الغالب في الواقع الإصرار في الغالب والواقع إصرار المبتدع على بدعته ليه لأنه يعتقد أنه على حق فمثل هذا لا يرجى له إيه لا يرجى له توبة. قال ومن هنا قلنا يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. يعني إذا قول إن حديث إن الله حجب أو حجب التوبة عن إيه عن صاحب كل بدعة أو كل صاحب إيه بدعة بقول بظاهره كده إن التوبة إيه محجوبة. وقال وسبب ذلك ها بعده عن التوبة وسبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات فيثقل عليها جدا. المبتدع ليه صعب أن يتوب لأن التكاليف صعبة وشاقة على الإيه؟ على النفس ولأن الحق ثقيل ولأن النفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه وكل بدعة فللهوى فيها مدخل وكل بدعة عشان كده أصحاب البدع أو أهل البدع يسموا أصحاب الإيه؟ الأهواء أهل الأهواء والبدع فللهوى فيها مدخل كل بدعة للهوى فيها مدخل لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع نظر مخترعها على ما يهوى لا إلى نظر الشارع فإن تعلقت بحكم الشارع يعني ده بشبهة مش كده فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل الأصل هو الهوى وراح معلق مع الايه الشرع مش الاصل هو الشرع وخلى هواه تابع للشرع لا ده الاصل عنده الايه عنده الهوى وجعل الشرع تابعا لايه لهواه مع ضميمه اخرى مع شيء اخر وهي ان المبتدع لا بد له من تعلق بشبهه دليل ها ينسبها الى الايه الى الشارع ويدعي ان ما ذكره هو مقصود الشارع فصار هواه مقصودا بدليل شرعي تزعمه ما رب ناظر في الكتاب والسنة وهو متبع لهواه رب صاحب هوى ينظر في الكتاب والسنة ليستخرج هواه فهذا هو شأن المبتدع هواه ينظر في الكتاب والسنة حتى إيه؟ يؤيد هواه بنص شرع وهذا في الحقيقة شبه فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة يعني يتمسك ليه بالدليل الشرعي في الجمله. طيب هل يعني ان المبتدع لا تقبل توبته باطلاق كما قال يعني طبعا هو ورد في عده احاديث ان الله عز وجل لا يقبل توبه المبتدع لكن وكذلك اثار كل احاديث ضعيفه الا هذا الحديث ان الله احتجز التوبه عن صاحب كل بدعه وايضا في الحديث الاخر ما يدل على ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم من فوقه أو حتى يعود السهم إلى فوقه. طيب يبقى هنا قال أيضا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. كلمة ثم لا يعودون فيه يعني مش هيرجعوا تاني، يعني لو خرجوا إلى البدعة مش هيتوبوا معنى هذا الكلام. ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. السهم لما يخرج من الايه؟ من الخرم بتاعه، مش بتعملوا كده هيعود ايه مرة تاني؟ خلاص يبقى لو عاد السهم هم هيعود، لو عاد السهم إلى فوقه لعادوا، دليل أنهم مش هيعود، دليل أنهم مش ايه؟ مش هيرجعوا مرة تانية. انتظر يا هذه الأدلة اللي موجودة هتقول لك كلام أهل العلم. طيب هذا يعني كيف نجيب على هذه الأحاديث التي قد تتعارض مع أدلة أخرى وهي أصول الشرع أن من تاب تاب الله عليه؟ هذه لها توجيهات. توجيه الأول، إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة بس، وصححه شيخ ناصر. طيب ماشي، بعدين نجيب ونشوف ايه النهاية ايه مش كده، لكن لا ينبغي ان احنا نستدل بتصحيح احد او بتضعيف احد على تصحيح اخر، والا انت مقلد لمن صحح او من ضعف. لكن ننظر الى تصحيح هذا ان كان عندك يعني قدرة على النظر في ادلة القوم الذين يصححون او يضعفون، فحتنظر في أدلة هذا وفي أدلة ذاك وتنظر وتخرج في النهاية بحكم لنفسك، تقول أن التصحيح صحيح أو أن التصحيح غير صحيح، ثم تعتقد هذا ولا تنكر على غيرك الذي قال به بصحته، كشأن المسائل التي يختلف بها أهل العلم في المسائل. فأما إن كنت ليس عندك في هذا الأمر مثلا علم، يعني أنت ليس عندك القدرة على النظر في أقوال الناس حتى تخرج بالصحيح والضعيف فحتقلد. فإذا كان الأمر أمر تقليد فننظر من أولى بالتقليد. فإذا مثلا اختلف مثلا سفيان الثوري مع ابن حزم، ابن حزم ضعف الحديث، سفيان الثوري صحح، أو شعبة صحح، فحنقول كلام مين؟ خلاص إيمان سفيان. طيب أحمد ضعف الحديث، ضعف الإيه؟ الحديث، والشيخ ناصر صحاح. مش على إطلاقه كده. إذا كان نفس الطرق التي وردت للإمام أحمد هي هي التي وردت للشيخ ناصر، فنقف طويلا عند تصحيح الشيخ ناصر مع ضعيف الإمام أحمد. لكن لو وردت طرق أخرى لشيخ ناصر لم ترد للإمام أحمد صحح بها الحديث، يبقى هنا الكلام له إيه؟ له وجه. يعني حتى في التقليد له ضار، التقليد له إيه؟ ضار، والاتباع أيضا له إيه؟ له ضار. فهذا ليس المجال، يعني أنا أردت بس إيه هذه نبذة لهذا الأمر، إن يعني الأمور كنت فيها أخذ ورد في مسألة التصحيح والإيه والقبال. وعلى كل هذا لم يصححه الشيخ ناصر وحده، بل صححه طائفة من إيه؟ من أهل العلم آخرون، طائفة من أهل العلم إيه؟ آخر. وعلى كل الأمر حيكون مع فرض صحة الحديث، مع فرض صحة الإيه؟ مع فرض صحة الحديث. كيف يوجه هذا الحديث؟ وأهمت لك أقوال الشيخ الإسلام الثاني وكذا أنه لم يعترض على تصحيح الإيه؟ الحديث، لكن اعترض على فهم الحديث فهم خاطئ. هذا الحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، الحديث الأول في الجواب عن الحديث إيه؟ هنجاوب عليه من عدة أوجه. الجواب الأول أو من عدة، هذا الحديث من نصوص الوعيد، هذا الحديث من نصوص الإيه؟ الوعيد، يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من يبتدع، من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عند الإيه؟ عند الناس، أو لتبقى هيبة الزجر عن الابتداء عشان ما حدش إيه يبتدأ. ومذهب أهل السنة أن كل ما توعد الله جل وعلا به العبد من العقاب فهو بشرط ألا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. هنقول ده بقى من نصوص الوعيد الذي قيلت للزجر، قيلت للزجر زي ما لا يدخل الجنة مسلم ولا منان ولا منفق سلعته بالإيه؟ باليمين الكاذب مثلا، أو لا يشم رائحة الجنة كذب، لو هنقضوا على ظاهره يعني مش هيخش الجنة يعني كذب، مش هي حديث الوعيد لا نؤولها إلا لضرورة. أما يجي مكفرة يكفروا الناس بالمعاصي نقول له تعالى لازم نجمع بين الأحاديث دي والأحاديث دي، لكن واحنا بنقولها للناس لا نخرج هذه الأحاديث عن هيبتها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يجي يقول يعني أنا كفرت حركم الإسلام، قل له مش أنا اللي قلت كده، الرسول قال كده خلاص، حتى ما قلوش إيه لا هذا بينقسم إلى قسمين، في كفر عمل وكفر اعتقاد، وفي أنت جاحد ولا مش جاحد، وقول جماهير أهل العلم معناه إنه إيه أن الذي لم يجحد لا يكفر. أنا أروح أقول له الكلام ده يبقى أنا هديت له قوة الحديث، أقول لك الله أنا مش جاحد خلاص يبقى أنا مش كده. انما لما بقول الحديث العهد الذي بيننا ونصف نصف كفر، يقول انا كفرت، اقول له مش انا اللي بقول ده الرسول الله. من غش واحد غشاش، اقول له من غشنا فليس مني، يعني انا مش مسلمين بتكفرني، اقول له مش انا اللي قلت الرسول عليه السلام قال من غشنا فليس مني، هاجي اقول له بقى لا انا ما بكفرتش ليس منا يعني ليس على طريقتنا، يبقى انا ضعفت قوه الحديث. فكره السلف تاويل احاديث الوعيد حتى لا يقللوا من قوة زجر هذه الايه احاديث، فقال قالوا هذا من احاديث الوعيد. لما يجي المبتدع يقول لنا ماليش توبه يعني خلاص، قل له مش انا اللي قلت الرسول عشان انا حجر التوبه، لكن اعتقادي في الداخل ان لو المبتدع ده مات وبيدعوا غير مكفره نصلي عليه ونشيله في خمس سنين ولا لا، ونرث منه ولا لا، اعتقادي ليه؟ لان اعتقادي انه ايه انه ما كفرش ايه بذلك كده، وفي نفس الوقت انه ايه ان اعتقادي انه لو تاب حيتوب الله عز وجل عليه. نعم ليه؟ للادله العامه، ادله الشريعه ان من تاب تاب الله عليه. نعم لكل مقام مقال، اذا كان المبتدع اتى يساله فهيرد عليه بالحديث قل له دع بدعتك ثم لما تدع البدعة تعالى واسأل مثلا، لكن إن كان عامة الناس يسألوه أو في مقام تعليم بيعلمهم حتى لا يؤيسون الناس. وأنا حمت لي أقوال أهل العلم ده الجواب الأول، إن ده من أحاديث الإيه من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عن الابتداع. ومذهب أهل السنة إيه؟ أن كل ما توعد الله جل وعلا به العبد من العقاب فهو بشرط أن لا يتوب، وإن تاب تاب الله عليه. بشرط لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، كل من دين نصوص. طيب لا وجه. وقال أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد في تفسيره للحديث أن الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، قال لا يوفق ولا يؤثر صاحب البدعة. انظر كلام أحمد الحديث. وبعدين تأويل الحديث، كلام أحمد تأويل الحديث وصرف الحديث لو كان ضعيف هيقول لك دعنا منه، فهمني يعني على مسألة صحة ضعيف، أحمد مش هيفسر حديث وهو ضعيف بدون أن يذكر فيه إيه خوف. فتفسير أحمد له وتوجيهه دليل على أن الحديث أصل عنده. فقال أيضا إمام أحمد لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعة، يعني ربنا مش هييسر له التوبة، إنه مش هيتوب، يعني ده مش هيوفقه للتوبة، مش هيوفقه إيه للتوبة، يعني دي اللي إحنا نقول التوفيق اللي هو هداية الإيه التوفيق والإلهام، مش هيلهمه التوبة ولا هيوفقه للإيه للتوبة، إنما بيأمره إنه يتوب، بيأمره إنه يتوب اللي هو هدى البيان والإرشاد، إنما مش هيهدي. ده قول أحمد، ده التوجيه الثاني. الجواب الثالث هو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الحديث إن الله سجد التوبة عن صاحب كل بدعة، قال بمعنى أنه لا يتوب، ها؟ قال ابن تيمية بمعنى أنه لا يتوب فيها، ها؟ لأنه يحسب أنه على هدى. شوف الكلام ثاني، لا يتوب في البدعة لأنه حاسب أنه على هدى، يحسب أنه على هدى، لكن ولو تاب تاب الله عليه. ها؟ يعني يقول إن الله احتجب التعب، يقول لك ليه؟ يقول له هو مش هيتوب، هو احتجب عنه التوبة ليه؟ لأنه هو مش هيتوب. طب هو مش هيتوب ليه؟ عشان عارف أنه صح. هو أنت دي تقول توب لك هتوب ليه؟ ده أنا كده يعني إيه؟ يعني متقاضي لله عز وجل بما أعمل، تأمرني بالتوبة؟ توبة إيه؟ فمعناه إن الله عز وجل احتجز التوبة عنه، يعني بمعنى أنه لا يتوب فيها لأنه يحسب أنه على هدى. قال ولو تاب تاب الله عليه كما يتوب على الكافر، يعني وده كنا في شد من الكافر. قال ولو تاب تاب الله عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منترا. ومن قال أنه لا تقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا إيه؟ منترا. ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، يعني بعض السلف اللي هو قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله عز وجل. يعني يقول لك الواقع بيقول إيه؟ بيقول إن في ناس كتير تابوا، في ناس كتير إيه؟ تابوا، منها توبة 4000 من الخوارج على إيد ابن عباس لما راح نظر، مش كده؟ توبة صبيغ ابن عسل العراقي اللي عمر قاعد يضربه بالجريد، قال له إذا أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، يعني إن أردت أن أتوب فتوب. فتابوا ونفاء وأعادوا سنة وحضر الناس عدو الحرب لما ابتدى يتكلم في المتشابه. وبعد كده لما قعد بقى فترة وتاب وثقل عليه الأمر، فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر إن قد حسنت توبته، فكتب إليه عمر أن يأذن للنبي إيه في مبارسة. خلاص، ما هو ده دليل على إنه إيه تاب وإنه إيه حسنت إيه توبته كلام المتشابه. فنعيم بن حماد، نعيم بن حماد الإمام الحافظ هو شيخ البخاري، روى عنه ليه؟ روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم، توفي سنة 229 هجرية، وكان من أعلم الناس بالقرآن. وروى الذهبي في السير عنه أنه كان يقول عن نفسه أنا كنت جهميا. نعيم بن حماد يقول أنا كنت إيه؟ كنت جهميا، فلذلك عرفت كلامهم، دخلت معهم وعرفت الناس بتقول إيه. فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل. هذا إمام عظيم وتاب ورجع. خلاص، فالواقع طبعا خلق كثير كما يقول ابن تيمية تابوا ورجعوا، فهذا يدل على أن أصول الشرع تقول أن من تاب تاب الله عليه، والواقع أيضا يؤيد إيه؟ يؤيد ذلك. يبدا الحديث الأول اللي هو إيه؟ إن الله احتجز التوبة عن إيه؟ عن صاحب كل إيه؟ بدعة. يعني ليه؟ والمعنى كما قال شيخ الإسلام إنه إيه؟ أنه لا يتوب لأنه بيحسب أنه على حق، إنما لو فهم وتاب تاب الله عليه. طيب الحديث الثاني هو خاص بالخوارج في الحقيقة، أنهم إيه؟ لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، مش هيرجع ثاني. هو خاص بالخوارج، ومع ذلك فلا يلزم منهم أن التوبة غير ممكن، بل منهم من إيه؟ من عاد، كما عاد جمع منهم مع إيه؟ مع ابن عباس رضي الله عنه. طيب ماشي كده. الحادي عشر أن المبتدع يلقى عليه من الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. نعم طبعا طبعا، طالما مش بيتوب كفيرة، طالما مش بيتوب. وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، فلقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من الله، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبتلين. وكذلك نجزي، يبقى كل مبتلى ربنا هيجازيه بأنه إيه؟ والمبتدعة مفترين، مفترون، فالله عز وجل سينالهم غضب منهم وذلة في الحياة الدنيا. طيب فإذا كل من ابتدع في دين الله عز وجل فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لباب الرأس في عزة وجبريته فهم في أنفسهم أذلة. طيب أو أيضا الثاني عشر البعد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث البخاري عن أسماء أنه قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي ويؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري، أي ما أحدث بعدك، مشوا القهقرة رجعوا، يعني لم يلتزموا به بما أنت عليه. وأما الخوف عليه أن يكون كثيرا الثالث عشر، فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكثير كثير من فرقهم الخوارج والخبرية وإيه وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في إيه؟ وهم ليسوا منك في إيه؟ في شيء، يبقى هم ليسوا من الإيمان ولا الإسلام في إيه؟ لكن طبعا التحقيق أن ليه أن أهل البدع لا يكفرون، أهل البدع إيه؟ لا يكفرون، لكن الجهمية كفرها العلماء، وكذلك الرافضة الغلاة، الرافضة ليه الغلاة، والرافضة الآن أشد من الغلاة القدامى، أشد من الغلاة القدامى، ولو كان العلماء السابقون موجودون لكفروهم الآن بلا خلاف، لأن أقوال هؤلاء أشد من الغلاة ليه القدامى. طيب وستعرف هذا إن شاء الله تعالى في دراستك لوصول إليه صورة تاريخ الدولة. قال لا الخوف والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا، فكل عاقل يرغب بنفسه، المبتدع ده بيخاف على إنه إيه يكفر، طيب أن يكون هذا زاجر أم لا. الرابع عشر وأما أنه يخاف على صاحبها سوء إيه الخاتمة العياذ بالله، يعني من مات مصرا على المعصية يخاف إيه يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، معارض للشريعة بإيه؟ بعقل، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع، ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله، لأن العقل يعرف معه، إنما ده عارف إنه إيه إنه محسن، ومن حيث إنه هو إيه مفسد، يعني يفسدونه ويحسبون أنهم إيه يحسنون صنع. سواد الوجه طبعا في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود إيه وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل إيه البدع، والبراءة منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم إيه بشيء، وفي قول ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم رأوا إيه منه، الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وعن سفيان الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، أن إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلمه، يعني أنا مش خايف على نفسي وإني واثق بنفسي، فمن آمن الله طرفة عين على دينه سلبه إيه. يبقى من جالس صاحب بدعة لا يسلم من إيه من واحدة من الثلاثة دول، من واحدة من إيه من الثلاثة دول، يكون فتنة لغيره، يكون فتنة ليه يكون فتنة لغيره، والثانية أن يقع في قلبه شيء لا يستطيع أن إيه أن يخرج، يقول لك لا أنا مش خايف، من آمن الله جل وعلا على دينه طرفة عين سلبه إيه يعني. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب سبع عشر أنه يخشى عليه الفتن، أقول نبدأ السبع عشر يبقى نقول السبع عشر هي البراءة منه، والخامس عشر سوال الوجه أنت نايم، أما أنه يخشى عليه الفتنة فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، ومدراء صاحبنا حيحرم منين؟ من المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم منه. فقال: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ده كلام مالك. أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقف، فده عايز يهل قبل الإيه؟ قبل المقام. فهذه جملة يستدل بها على ما بقي، إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثير وربط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق. ثم قال: فصل. وبقى مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو أن البدع ضلالة وأن المبتدع ضال ومضل. عايز أقول لك أن البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل، مش عاص يعني. والضلالة مذكورة في كثير من النقي، كل بدعة إيه؟ ضلال. ويشير إليها في الآيات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي. يعني كنا بقول لك الفرق بين البدعة والمعصية، المعصية ما تسمىش ضلال، لكن البدعة تسمى إيه؟ تسمى ضلال، وصاحبها يوصف بالإيه؟ بالمضال ومضل. فإنها لم توصف في الغالب وصف الضلالة اللي هي المعصية إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات، الخطأ في الشريعة لا يسمى إيه؟ لا يسمى ضلالة، وهو المعفو عنه، لا يسمى ضلالا ولا يطلق على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي أيضا اسم ضال. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، ومضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال لأنه حاد عن طريق المستقيم، من حيث ظن أنه راكب للجادة، من حيث ظن أنه ماشي على الجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها فيقع في متابعه وإن كان بزعمه يتحرى قصدها. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ للحياد تحت أحكام الله. فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع لمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشريعة. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزل الدليل الشرعي على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني القرآن يهدي به كثيرا ويضل به. يبقى المبتدع بيستدل به على البدعة فيضل، والمهتدي بيستدل به على الهدى فيهتدي. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وكما قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال: لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابهة منها للواضح، يعني يخدم الأدلة الكتاب التي يضلون بها المتشابه للإيه؟ للواضح، والقليل منها للكثير. ها؟ هنا مكتوب عندك والقليل منها كالكثير، صلحها ما تمشيش. والقليل منها لا الكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى، لأن يعني آفة المبتدعة أنهم يتبعون المتشابه من الإيه؟ من الأدلة. يتبعون المتشابه من الإيه؟ من الأدلة. قال: فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإذا جاء على ما ظاهره الخلاف، يعني لو كان الظاهر الخلاف في بعض الأدلة فهو النادر والقليل، فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير، يعني أرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحدث، والمتشابه إلى الإيه؟ إلى الله. غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه، فهو في فيهم من حيث يظن أنه على الطريق، بخلاف المبتدع، بخلاف غير المبتدع، فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه، إن كان فجعله بالتبع، فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه، فوجد الجادة وما شذ له عن ذلك، فإما أن يرده أي إلى المحكم، وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن إيه؟ عن تأويله، وفيصل القضية بينهما وقول الله تعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإلى أن قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند إيه؟ ربنا. قال هذا هو فسق. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضال، اللي هو أخطأ مثلا إن رب المتشابه إلى المعه ولو كان حتى إيه؟ مخطئ، وإن حصل في الخلاف أو خفي إيه؟ عليه. أما أنه غير مبتدع، ليه غير مبتدع؟ لأنه تبع الأدلة ملقيا إليها ها؟ حكمة الانقياد، باسطا يد الافتقار، مؤخرا هواه، مقدما لأمر الله. وأما كونه غير ضال ها؟ حتى وإن يعني خالف، حتى وإن أخطأ، فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا حسب ما بينه الحديث الصحيح عن الرسول عليه السلام كما هو معروف في ذلك. واضح؟ طيب، وإلى هذا ننتهي في نهاية الباب الايه؟ الباب الثاني، ونقف عند أول الباب الثالث بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.